قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أمانة يجب أن تحفظ. نعم هذا بالنسبة لمفهوم الأمانة.
ولو ألمحت بعض الإشارات القرآنية التي تكلمت عن هذا المفهوم.
القرآن الكريم تحدث كثيرا عن الأمانة، ولكن يعني كعادتنا في هذا البرنامج بسبب ضيق وقتنا نشير إليها إشارات مختصرة. فمثلا في قول الحق سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، بمعنى أن توصل الحقوق إلى أهلها ولا يسلب منها شيء ولا توصل لغير أهلها هذه الحقوق. وهذه الحقوق شاملة واسعة، الميراث حق فيؤدى إلى أهله، الوظيفة حق فتؤدى إلى مستحقها الذي يستحقها، النصيحة لمن يحتاجها والفتوى حق لمن يحتاجها فتؤدى إلى صاحبها. ثم عقبت الآية بأن وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهذا حين تتعارض الرغبات في أمور الأمانات التي أشار إليها صدر الآية. فمن نصب للفصل في تعارض الإرادات وتصارع الرغبات يجب أن يحكم بالعدل، والعدل هو شرع الله سبحانه وتعالى. ومثلا في قوله سبحانه وتعالى: فإن أمنا بعضكم بعضا، هذا الحديث عند الدين وعند المعاملات المالية كان: فليؤدي الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه. فليؤدي الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه، بمعنى أن 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 أداء الأمانة لا يكفي فيه أن تؤدى أداء ماديا يعني بالتناول والعطاء، بل لا بد أن يصحبها استشعار تقوى الله سبحانه وتعالى ومراقبته لئلا يكون قصرا في شيء من في أمر من الأمور، حتى وإن دق هذا الأمر أو جل. فنحن في أشد الحاجة إلى التقوى لئلا نغفل عن هذه الدقائق وعن هذه الأمور التي قد، وهو ما أشاد به النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث، يعني مثلا الثلاثة الذين الصخرة يعني وقعت عليهم، حدثنا بهم النبي صلى الله عليه وسلم في من كان وإنما حدثنا عنهم ليقتدى بفعلهم. فكان في من ذكر منهم أن رجلا كان أجيرا عنده ثم ذهب ولم يأخذ بعض أجره فنماه له حتى أصبح لديه أودية من بهيمة الأنعام، واد من الإبل وواد من البقر وواد. ثم أتى هذا بعد سنين طوال يقول له: يا هذا، قد عملت أجيرا عندك في يوم من الأيام وبقي لي بعض أجري عندك. فقال: نعم، هذه الأموال خذها لك. فقال: تهزأ بي رحمك الله؟ فقال: لا، هذا حقك، هذه أموالك، نميتها لك وبارك الله فيها وهي أموالك. فقال: اللهم إن كنت تعلم أني عملت هذا لك ومراقبة لك ورجاء لثوابك وخوفا من عقابك فاكشف عنا ما نحن فيه. فارتفعت الصخرة ضمن الثلاثة. إذن هنا التقوى أنه فعل هذا الفعل لا ليشاد به في الصحف ولا ليمدح على المنابر ولا ليثنى عليه ولا لينال بها منزلة دنيوية، إنما يرجو بها. وهذه التقوى يعني التي أشارت إليها الآية الكريمة: وليتق الله ربه. والثلاثة كلهم يعني كان دافعهم يعني طلب رضوان الله سبحانه وتعالى عندما تحدثوا في هذه القصة وفي شبيهاتها من القصص. أين هذا ممن يأكلون أموال الناس بالباطل وقد يتحايلون عليهم بعبارات شرعية وشعارات دينية ليأكلوا أموال الناس بالباطل ثم يناموا بعد ذلك وهو قرير العين كأنه لم يقترف ذنبا ولا جرما، أو من يأكلوا حقوق الأيتام أو الضعفاء أو النساء، أو وهذا الأسوأ أيضا يعني من يأكلون حقوق الشعوب وينهبون ثرواتها ويتلاعبون بها على شهواتهم وملذاتهم ويكثر خصماءهم يوم القيامة يكونون ملايين، يعني الذين يعبثون في أموال الله وكأنها أموالهم الخاصة، هنا الأمر خطير.
لو استعرضت لنا دكتور عوض في بعض الأساليب التي رب الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذا المفهوم، وكيف تعامل معهم في تثبيت وتعزيز هذه القضية حتى تكون فعلا سمة بارزة في المجتمع المسلم.
نحن إذا تأملنا في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم نجد أنه عليه الصلاة والسلام تحدث بادئ ذي بدء عن الآثار الدنيوية والإيمانية للإيمان للأمانة للتحلي بالأمانة،
نعم.
وقام صلوات الله وسلامه عليه في بيان هذه الآثار بعبارات بليغة دقيقة لا تصدر إلا عن مثل محمد صلوات الله وسلامه عليه، لا تصدر إلا عن مثل محمد صلوات الله وسلامه عليه. فمثلا نسمعه صلوات الله وسلامه عليه وهو يخاطبنا فيقول: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. حث وحظ وتحفيز للمؤمن إلى أن أداءه للأمانة ليس من أجل المكافأة، أن فلان حفظ حقوقي فأحفظ حقوقه، أما فلان فخانني فأخونه وأكل أموالي بالباطل فأكل أمواله بالباطل. لا، التعامل، وهذه إحدى الفوارق بين منهج الأنبياء في البناء والتربية والتوجيه وبين يعني المناهج الأرضية التي تعتمد على الرقابة الخارجية، بينما منهج الأنبياء يعتمد بالدرجة الأولى على الرقابة الذاتية الداخلية. نعم. فيقول: القضية هي تعامل مع رب العالمين ومسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى، ثم ينفر أيضا من الخيانة ومن عدم حفظ الأمانة صلوات الله وسلامه عليه أيضا بصورة تبشع الخيانة في أذهان العقول الراجحة وعند أهل الفطر السليمة. فيقول: آية المنافق ثلاث، فذكر منها أنه إذا تؤمن خان والعياذ بالله، والمؤمن يعلم خطورة النفاق وأن المنافق في الدرك الأسفل من النار، فيخشى على نفسه ويحاسب نفسه ويراقب نفسه. وأيضا صلوات الله وسلامه عليه يبين أن المجتمعات في الأرض إذا ضيعت فيها الأمانة فهذا منذر بانتهاء الحياة وذهاب البشرية. حين سئل يعني عن الساعة متى الساعة، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة.
نعم. وهذا يجرني إلى قضية مهمة جدا، ولا وهي: ما هي العلاقة ما بين الأمانة كصفة ومبدأ وأثارها على بناء الأمة ونهضتها سياسيا أو اقتصاديا أو حتى اجتماعيا إلى آخره، ولكن ليكون هذا بعد الفاصل. فاصل قصير ونعود، فابقوا معنا. صلى الله. حياكم الله مرة أخرى مع ضيفنا الدكتور عوض القرني عن موضوع يتكلم عن الأمانة. توقفنا عند قضية أثر الأمانة على استقامة البشر والمجتمعات الإسلامية.
إذا افتقدت الأمانة في حياة الناس لم يأمن بعضهم بعضا وتحولوا إلى وحوش ضارية، ينتهز كل وحش منها الفرصة ليفترس الآخر، فتنتهك الأعراض وتلهب الأموال وتضيع المسؤوليات ويضطرب الأمن ويفتقر الناس وتسقط المشاريع بسبب عدم أمانة العاملين فيها والقائمين عليها، فيعم الهرج والمرج والخراب في الحياة.
نعم.
ولذلك قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة. والساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق وعلى أصحاب الهرج والمرج الذين لا يبقى لديهم من أسباب بقاء الحياة واستمرارها شيء والعياذ بالله. وبالمقابل إذا انتشرت الأمانة وعمت بين الناس كانت أثارها الإيجابية في جميع جوانب الحياة المختلفة، فنرى الأمن ونرى التقدم ونرى النهضة ونرى الحضارة ونرى التوافق والانسجام الاجتماعي بين مكونات المجتمع، لأن بعضهم يأمن بعض وبعضهم يثق في بعض. والأمانة قرينة للكذب، لأن صورة من صور الكذب، يعني أن وهي صورة أيضا من صور نقض العهود والمواثيق، لأن من خان الأمانة هو من خان عهدا وميثاقا التزم به، وهو من كذب في وعد التزم به في وظيفة في عمل في حفظ شيء في أداء شيء في كذا في كذا، فهي تجمع الكثير من خصال السوء. ولذلك كان الوصف الذي اتفق الناس في الجاهلية على وصف النبي صلى الله عليه وسلم به وربه قد اختاره لرسالته وأدبه فأحسن تأديبه وصف الأمين، كان يسمى صلوات الله وسلامه عليه الأمين، ما جربوا عليه كذبة قط وما جربوا عليه نقض عهد قط. ولذلك لما سأل قيصر أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل جربتم عليه كذبا قط؟ فقال والله ما جربنا عليه كذبا قط. وهذه الأمانة هي التي جعلته يبرز في المجتمع. ولذلك كان بعد ذلك عندما يتحدثون عن بعثته الصحابة رضي الله عنهم، جعفر عند النجاشي، ربعي بن عامر عند رستم، كان يقول فبعث الله فينا رجلا نعرف صدقه وأمانته ونسبه، يعني لم يكن لنا بمجهول وليس هناك عيب يمكن أن يعاب به صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كانت قريش تسفه دعوته ورسالته وتنفر الناس عنه وتفتري عليه وتكذب عليه، لكن ما كان يأمن بعضهم بعضا، وكانوا يودعوا أموالهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أهلا لذلك. ولذلك حين هاجر وهم يريدون أن يقتلوه لم يحمل أموالهم ويهرب بها معه، إنما ترك علي رضي الله عنه ليؤدي عنه الأمانات التي عنده. وهذا التطبيق العملي يعني الأمانة لمن ائتمنك ولا تخون من خانك، هذا هو التصديق العملي لهذا المعنى. بل نجده صلوات الله وسلامه عليه في موقف من المواقف العظيمة حين فتح مكة، وكان من قادة المشركين عثمان بن طلحة العبدري إلى يعني فترة وجيزة، وكان أهله حملة الراية في يوم أحد وفي الخندق، وأكثر قتل المشركين يوم أحد كان منهم، وقتل منهم يوم بدر ناس. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة جاء بنو هاشم يريدون أن يعطيهم مفاتيح الكعبة، سدنة الكعبة، وكانت عندما قصي بن كعب أتته له فقسم شؤون مكة بين أبنائه، فأعطى بني هاشم السقاية وأعطى بني عبد الدار الحجابة التي هي سدنة البيت وأعطى ناس دار الندوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، اليوم يوم وفاء وبر، أين عثمان بن طلحة؟ قالوا غير موجود. قال ائتوني به. فأتي بعثمان بن طلحة ثم سلمه مفاتيح الكعبة وقال يعني خذها باقية أو خالدة تالدة فيك، لا ينزعها منكم إلا ظالم. ولذلك هي في ذريتهم إلى هذا اليوم. يعني انظر إلى 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 هذا الموقف العظيم منه صلوات الله وسلامه عليه في أداء الأمانات إلى أهلها.
في خطوة مبكرة جدا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وقبل بعثة الإسلام ويلقب حينها بالصادق الأمين، صفة الأمانة تنبئ عن إرهاصات لقيادة قادمة وقيادة كبيرة، وكانت هذه علامة فارقة لهذه القيادة. بودنا أن تبين لنا العلاقة ما بين الأمانة وما بين القيادة تحديدا وأثرها على المجتمع، ولكن بعد أن نستمع وإياك والمشاهدين للسؤال الذي طرحناه على إخوتنا في المجتمع ثم نعود إليك مرة أخرى. سألناهم فقلنا لهم هل يمكن أن يصلح المجتمع مع ضعف الأمانة؟ هل يمكن أن يصلح المجتمع مع ضعف الأمانة؟ نستمع إياكم لإجاباتهم ثم نعود إليكم مرة أخرى، فابقوا معنا.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
لا يصلح، لا يصلح جمع ضعف الأمانة، بس أهم شيء الأمانة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمونه الصادق الأمين، أهم شيء مجتمعنا الأمانة.
لا طبعا ما يصلح. بشكل عام ممكن سبب من أسباب تراجعنا مهما كان الظاهر أنه نحن متقدمين، يعني هو بيرجع كماله لقلة الأمانة.
آية المنافقي 3، ومنها إذا أتمنى أخان. فالأمانة يعني تعتبر أساس التعامل وأساس علو الإنسان.
لا طبعا لا يصلح، طبعا لازم يكون في أمانة كي يصلح المجتمع. يعني يقولنا ده بنتحلى بالأمانة يعني، وطبعا مش كلها يلتزم بالأمانة، بعض الأفراد بس يجب أن نظهرها. يعني
إذا كان الصدق والأمانة موجودة بأمر الله كل الأمور إن شاء الله تمشي على ما يرام.
ما في شيء يعني يصلح بدون الأمانة، يعني في البيع مثلا، في التجارة، في التدريس، في التجارة، في كل مجالات الحياة. يعني الأمانة شيء مهم، يعني
الأمانة مطلب مهم جدا جدا في حياتنا اليومية. يعني يشعرك الأمانة، تشعرك بالراحة، تشعرك بالاطمئنان، بالثقة في الناس. لا سمح الله، في حال انعدام الأمانة تنعدم الثقة، ما عاد يكون عندك حتى ثقة في أقرب الناس لك إذا ما كان فيها أمانة مطبقة بالشكل المطلوب. الرسول صلى الله عليه محمد الأمين، يعني هو لا يجب أن يكون أكبر قدوة لنا في هذا الناس.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
حياكم الله مرة أخرى. توقفنا دكتور عوض عند قضية علاقة الأمانة بالقيادة تحديدا.
نظريات القيادة المعاصرة والتي جلها صدر من الغرب بسبب أبحاثهم تؤكد أن لا يمكن أن يكون الإنسان قائدا ناجحا إذا افتقد إلى الأمانة والصدق، لأن أول أسباب نجاح القائد هو ثقة أتباعه به، فإذا كان غير صادق ولا أمين فقدوا ثقتهم به، وبالتالي فيستحيل أن يكون قائدا ناجحا.
نعم.
يفقد احترامهم، يفقد ثقتهم، يفقد هيبتهم له، حبهم له، كل هذه المعاني يفتقدها، وبالتالي لا يمكن أن تكون القيادة ناجحة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أشار إلى هذا فقال إن الرائد لا يكذب أهله. إن الرائد من استحق أن يكون رائدا يكتشف لهم ويبحث لهم ويمثلهم لا يكذب أهله، فإذا كذبهم فلم يكن أهلا إلى أن يكون رائدا لهم وممثلا لهم وناطقا باسمهم وباحثا عما يصلح أحوالهم، عما يصلح أحوالهم. وبالتالي فبلا شك أن الأمانة هي من أوثق، والأمانة بمعناها الشامل الواسع. ودعني يعني أشير بعض الإشارات التي توسع آفاقها. يعني عندما نرى الرجل وهو يختلس صلاته اختلاسا أو يفرط فيها فهو خائن للأمانة، عندما نرى الرجل يتظاهر بالصلاح ونعلم أنه إذا اختفى بارز ربه بالمعاصي فهو خائن للأمانة، إذا رأينا الإنسان الذي يتظاهر بالإنجازات لكنه يعدو على أموال الأيتام أو المساكين أو أموال العمل الخيري أو أموال الزكاة، حتى زكاة أمواله هو يعني يعدو عليها عدو الذيب المفترس، فهو خائن للأمانة. وحينئذ فلا يصلح هذا أن يتصدر في أمر من الأمور، إنما مكانه في إصلاحية تهذب وتقوم سلوكه، أو في مكان ينال جزاء على ما اقترفت يده.
تعليقك السريع على السؤال الذي طرحناه للجمهور مبينا بعض ما يدين الأمانة في الوقت الراهن.
أنا أجزم بأن لا يمكن أن تصلح المجتمعات إذا ضعفت فيها الأمانة.
نعم.
وأنا أشرت إلى هذا قبل قليل. يعني لا الأعمال تحقق نجاح، ولا الثقة تنتشر بين الناس، ولا الأمن يبقى قائما في مكانه. يعني إن يكون الراعي عدو الغنم، ها يعني من استرعى الذيبة أو يعني للغنم افترسها وقضى عليها، انتهت حينئذ، ينتهي كل معنى من معاني الحياة والعياذ بالله. نعم.
ميادين الأمانة،
ميادينها واسعة جدا، تبدأ من داخل النفس البشرية وعلاقتها بالله سبحانه وتعالى، وتمر بجميع أنشطة الحياة المختلفة انطلاقا من الأسرة إلى ما سواها، وتنتهي بقضايا الحكم والسياسة والرعاية لأمر الأمة.
وبذلك نشكرك دكتور عوض على هذه اللافتات النبوية الجميلة، وأشكركم أنتم أيضا على متابعتكم. نلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله قد اختار محمد ليكون لمن آمن أسوة، في الرحمة تجري ينبوعا من خافقه أو في القوة، في البيت مع الأسرة حينا بين الأصحاب وفي الخلوة.